الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل. هذه اللقاءات تترى في شأن حديث عن موضوع مهم جليل، آيات الصيام والوقفات معها. في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء وقفة شكر وتقدير وترحيب بضيف ومضيف حلقات البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي باسمكم وباسم فريق العمل. اهلا بكم،
حياكم الله، حيا مشاهدينا الكرام.
اذا اهلا بشيخنا، اهلا بكم واهلا بمتابعتكم واصغائكم. اشكر لكم جميعا المتابعه، كما اشكر القنوات الناقله كافه هذا الجهد في نقل هذه اللقاءات الى عيونكم الكريمه. الوقفات لا زالت في قول الله عز وجل من آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكرتم وقفات تترى في شأن معظم ما ورد في هذه الآية، إلا أن القارئ لهذه الآية يرى لفظتين كأنه يعني يلحظ منها أمرين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ماذا ثم، ماذا يمكن أن يقال حول هاتين الكلمتين وهذا هذين الأمرين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر الاستجابة هنا كشرط لإجابة الدعاء: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذا إشارة أنه كلما كان الإنسان أكثر استجابة لله عز وجل فإن الله عز وجل أكثر إجابة وأسرع إجابة له، وهذا مقتضى الولاية وكذلك أيضا كفاية الله عز وجل لعبده. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، والإنسان لا أعطينه وليستعادني لا أعيدنه. هذا مقتضى كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده بعمله الذي يتقرب به إلى الله. كلما أكثر الإنسان من الله لله عز وجل قربا بالعمل الصالح فإن الله عز وجل يكفيه. ولهذا يقول الله جل وعلا نبي عليه الصلاة والسلام: أليس الله بكاف عبده؟ الله عز وجل كفى النبي عليه الصلاة والسلام، وكفايته في ذلك هي من أعلى أنواع الكفاية. ولهذا الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. فعصم الله عز وجل نبيه، فتكون إجابة الدعاء أسرع وأقرب كلما كان الإنسان لله عز وجل أكثر استجابة. والاستجابة في هذا هي محمولة على نوعين: الاستجابة العامة والاستجابة الخاصة. الاستجابة العامة في هذا والاستجابة لسائر أمر الله عز وجل ولها تأثير في إجابة الدعاء، وذلك الاستجابة لأمر الله إذا أمرك بأداء الصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، أمرك بالعفاف، بالطهر، بالصدق، بأداء الأمانة، هي أبواب أخرى بجميع أنواع الاستجابة. هذه لها أثر في إجابة الدعاء، لها أثر في إجابة الدعاء. فيدعو الإنسان مالا فتؤثر استجابته في سرعة استجابته لله عز وجل له ما يتعلق بسرعة استجابته لله في أمور العبادة. فكلما كان الإنسان أكثر استجابة لله كان الله عز وجل أسرع إجابة لدعائه. ولهذا كان الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام هم أسرع الناس إجابة لله عز وجل، وكان الله عز وجل أسرع إجابة لدعائهم الذي يدعونه. وأما الأمر الخاص هنا قال: فليستجيبوا لي، ما يتعلق في جانب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في جانب الدعاء. أن تمتثل أمر الله عز وجل في الدعاء، لا يكون في ثمة اعتداء في الدعاء، ولا يكون في ذلك مثلا أن يدعو الإنسان مثلا بشيء بضعف مع ضعف يقين فيغلب على ظنها أو يجعل في قلبها أن الله عز وجل لا يستجيب، أو يصاحبه في ذلك ضعف يقين في عدم قرب الله سبحانه وتعالى، فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الله عز وجل ذكر قربه ثم ذكر جانب الاستجابة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بعدما ذكر القرب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن هذه الإجابة هي مقرونة باستجابة العبد لربه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليستجيبوا لي يعني فيما أمرهم به بالعبادة وامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نواهيه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا ذكر الإيمان بعدما ذكره في أول آية، والخطاب في هذا إنما يتوجه للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ثم توجه الخطاب فيما بعد ذلك، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الخطاب هنا للذين آمنوا. إذن الخطاب لما كان للذين آمنوا، ما معنى قول الله جل وعلا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي؟ الاستجابة على مراتب، الناس في هذا يتباين منهم من قوي الإيمان مقترب جلب الاستجابة لله عز وجل. فالله عز وجل يأمر العبادة بالاستكثار من الاستجابة لله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى هنا في قوله جل وعلا وليؤمنوا بي، ما المراد به؟ هل المراد به أن الإنسان يحقق الإيمان تحقيقا كاملا فيستكثر منه، أم المراد بذلك الاستقامة الموجودة لدى الإنسان والثبات؟ هي تحمل هذين المعنيين. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول استقيموا على ذلك الأمر حتى لا يحرم الإنسان استجابة الله سبحانه وتعالى. وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى في قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله فاستقم. إذن الإيمان الأول شيء، أما الاستقامة بعد ذلك استقامة على الإيمان. فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بي، مع أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يريد منهم أن يثبتوا وأن يستقيموا على ذلك الإيمان. ولهذا الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، استقم على الإيمان الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. لهذا الاستقامة على العمل الصالح هي من أسباب إجابة الدعاء لله جل وعلا كما هو ظاهر في قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أحسن الله إليكم. لمزيد إيضاح ربما أورد هنا ما أورده العلماء مما حفظناه في دراساتنا، أن من شرطي قبول العبادة المتابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام والإخلاص لله جل وعلا. نرى أمثلة تترى لأدعية وربما في مساجد يعني ومن أئمة يقتدى بهم، لحون أدعية على نسق والسجع أيضا المتكلف، ونحن نرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أدعية عامة مجملة فيها خير الدنيا والآخرة. التوجيه،
الدعاء هو العبادة، فلا بد من العبادة أن تكون موافقة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في جانب الدعاء، ربما الإنسان يعتدي في الدعاء، من صور الاعتداء في الدعاء أن يأتي به بصورة بدعية، أن يأتي بالدعاء بصورة بدعية. إذا جاء بصورة بدعية فإن هذا من ضعف الاستجابة لله عز وجل، وربما لا يجيب الله عز وجل لعبده لأنه دعا الله عز وجل بصورة ليست بمشروعة. كالذين يتقربون لله سبحانه وتعالى بدعاء مثلا بلحون أهل الغناء أو المعازف أو نحو ذلك والطرب، بل منهم من يهتم بالسجع ويهتم بالألفاظ المطربة ولا يدرك تلك المعاني، حتى لو سئل عن معنى ما يدعو به ما أدركه ولا يدري ماذا دعا. بل منهم من يصلي مع الإمام ويستمع إلى قنوته ويؤمن على دعائه ولا يدري بماذا دعا. ولا شك أن هذا، وإن قلنا أن رحمة الله عز وجل قريبة من كل أحد من عباده، إلا أن ضعف المتابعة القلبية للدعاء وكذلك أيضا ضعف واستيعاب الإنسان لما يدعو الله لدعاء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يقلل الاستجابة من العبد لله، ثم أيضا يضعف جانب أيضا سرعة إجابة الله عز وجل لعبده. لهذا نقول يجب على العبد إذا أراد سرعة إجابة دعائه أن يكثر من المتابعة في كل شيء من أمور العبادة، خاصة في جانب الدعاء، خاصة في جانب الدعاء. في جانب الدعاء أن يأتي بالدعاء النبوي الوارد في هذا، والدعاء النبوي الوارد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله، في الاهتمام بجوامع الدعاء، الإجاز والالتزام بألفاظ يسيرة جدا، البعد عن التكلف في السجع، التكلف في الإطراب أو نحو ذلك الذي يخرج عن النسق المعتاد الذي كان عليه السلف الصالح عليهم رحمة الله.
ثمة أمران أيضا يكثر الحديث بشأنهما، ترتيل الدعاء وأيضا ربما تلحينه كما ذكرتم على نحو كأن سامعه يسمع آيات القرآن الكريم، ما التوجيه؟
وبالنسبة لتلحين الدعاء أنا لا أعلم في هذا أصلا، لا في جهة تلحين الدعاء أو الصورة التي كان يدعو فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان يدعو كلحوني القرآن أم نحو ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم ما كانوا يلحنون الدعاء، ما كانوا يلحنون الدعاء، لأنه لو كان لنقل كما نقل تلحين القرآن وكذلك أيضا التطريب التضريب به، فنقول إنه في ما يتعلق بالدعاء أن يدعو الإنسان بسليقته، أن يدعو الإنسان بسليقته، هذا هو الأفضل. ثم أيضا بالإكثار من التلحين بالدعاء. بعض الناس يقول أن في هذا جلبا وكذلك أيضا جذبا للقلوب وأن تستحضر الألفاظ والمعاني وتخشع ونحو ذلك. نقول هذا المقصد نعم قد يتحقق، ولكن الإشكال في هذا أن من الناس من ينظر إلى الألفاظ والتراكيب ولكنه لا ينظر إلى المعاني، فربما تجد من يبكي لأجل اللحن ويستحضر قلبه لأجل الطرب في إخراج الألفاظ والأصوات، ولكنه لا ينظر إلى المعاني. لهذا تجد من يبكي عند دعاء عادي، من دعاء عادي، ولكن تأتي الألفاظ العظيمة من ذكر الجنة والنار والاستعاذة منهما، ولا يجد في قلبه وجلا ولا حضور قلب ونحو ذلك، فكأنه تعلق بالألفاظ في هذا، وهذا لا شك أنه في ضعف في الاستجابة. فنقول في هذا أنه ما تعلق بالمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وإنما تعلق بألفاظ أخرى.
ما التوجيه ختاما في هذا السياق وفي هذا النسق لأئمة الذين ترى منهم استدرارا واستجرارا لدمعة من يصلي خلفه في الدعاء، فتراه يعيد ويزيد ويذكر تفصيلات تترى في شأن مؤثر وهو الموت، فيأتي بالميت من أول ما يموت ويكفن ثم يحمل، يعني يصوره تصويرا.
هو بالنسبة للدعاء، الدعاء في القنوت ينبغي أن يهتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي في هذا في دعائه على سبيل العموم الإيجاز. وإن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت في وتره، والحديث في هذا لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الصحابة هم الذين كانوا يقنطون في الوتر في النصف الأخير من رمضان، كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب، وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في القنوت في النصف الأخير من رمضان، كما جاء عن عبد الله بن مسعود وغيره. أما القنوت وصفته ودعائه في قنوت الوتر، إذا قلنا أن النبي لم يقنط أصلا ولم يثبت عنه ذلك، فعلى هذا جميع الصور التي وردت في هذا أنها إنما هي من اجتهادات الصحابة. العلماء عليهم رحمة الله يأخذون الفقه الوارد في أحكام قنوت الوتر، يأخذونه من قنوت النازلة من جهة ألفاظه وصوره ورفع اليدين وغير ذلك وموضعه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ليالي من رمضان كما جاء في الصحيح، وهذه لا ثم أمسك النبي عليه الصلاة والسلام خشية حتى أن تفرض عليه في صلاة يالي، ما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يظهر أنه لا يعلم به، ولهذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أحيى تلك السنة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعد انقطاع الوحي وأمن فرضها على هذه الأمة. ولكن نقول أن السلف الصالح في هذا ما كانوا يطيلون القنوت، فنجد أن في القنوت في بعض المواضع من يصل إلى الساعة أو الساعة إلى ربع أو نحو ذلك، فيكون قنوتا طويلا جدا وفيه من التفاصيل وكذلك أيضا تنوع العبارات مما لا يناسب وكذلك لا يوافق ما جاء عن الصدر الأول، سواء من دعية النبي عليه الصلاة والسلام العامة أو دعية الصحابة عليهم رضوان الله. وعلى ما جاء في هذا عن إبراهيم النخعي قال في طول القنوت، قال بمقدار إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج، فيدعو الإنسان بهذا المقدار. وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله قال أحب أن يزيد، يعني أزيد على هذا ولو زاد على النصف. نجد أن القنوت في مثل هذا في قراءة مثل هذه السورة بقراءة هادئة أنها تصل مثلا إلى 7 دقائق أو ربما إلى 10 دقائق أن يقرأ الإنسان مثل هذه السور ويزيد عليها مثلها، أن تأتي بمثل هذا المقدار، وهذا هو المقدار القريب مما كان عليه الصدر الأول، وإن لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا رسالة الأئمة ألا يطول في القنوط أن يكون المقدار هو القريب مما جاء في عن أولئك السلف، كذلك أيضا الاقتصار في الألفاظ والعناية بمجملات المعاني وكذلك أيضا الألفاظ، ومن ذلك أيضا البعد عن التطريب الفاحش وكذلك التغني في مثل هذا، حتى لا يتعلق الناس بالألفاظ واللحون المحزنة بعيدا عن الألفاظ التي جاءت في هذا في الأدعية العامة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الصحابة في مثل هذا. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تتأكد لدى الإنسان خاصة في قنوت الوتر.
أحسن إليكم. القنوت يذكر ويراد به دعاء القنوت في آخر صلاة قيام الليل، ويذكر أيضا فيه طول الصلاة، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن الصلاة بتفصيلها قيام الليل. إنما هذا القنوت ذلي أن أريد هنا أمرين. الأمر الأول جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على إمام واحد، وكانوا يصلون على أئمة، والله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع سنة خلفاء الراشدين، وعمر بلا شك كان من خلفائه. ترى ماذا كان يدعو به الأئمة إذاك في عهد عمر، ثم ما التوجيه في شأن ما علم به المصطفى صلى الله عليه وسلم أحد أبنائه أن يدعو في اللهم اهدنا في من هديت.
وبالنسبة للحديث الذي في سنة الترمذي في تعليمنا قنوت الوتر، نقول ذكر الوتر فيه غير محفوظ كما عنه جماعة من العلماء، وإنما كان هذا في الدعاء بالدعاء العام. أما بالنسبة لأصحاب عليهم رضوان الله، وثبت عن عمر الخطاب أنه كان يدعو على أهل الكتاب في قنوت الوتر، وأما الألفاظ التي كان يدعو بها لم يثبت في هذا شيء. لماذا؟ لأن هذا موكول إلى أحوال الناس، موكول إلى أحوال الناس، وكذلك أضم حاجاتي وأموري، لكن من أمور مسلمة الدعاء بالعتق من النار، وكذلك طلب الرضا من الله عز وجل والعفو والعافية من سخطه وعقابه، ما جاء من ألفاظ من ألفاظ العموم. لكن أن يكون هناك ألفاظ وأذكار تذكر راتبة كما كالأذكار المذكورة في الركوع والسجود بأمور الصلاة، هذا لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الدعاء عامة، لأنه في زمن يحتاجون إلى رفع البلاء من أمراض من الطاعون، وفي زمن يحتاجون إلى الغيث من المطر ونحو ذلك، وفي زمن يحتاجون رفع الفتن والهرج والمرج والتي تكون بين الناس. فإذا تتباين في أحوال الناس فكل عامل له بحسب أحواله وحسب حاجة الناس إليه. لهذا نقول إن مواضع الدعاء هي التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي الحرص عليها، ومن ذلك ما يتعلق في قنوت الوتر. من الأمور المهمة أيضا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه قنت في رمضان من أول رمضان إلى آخره، وإنما كانت الديمومة بعد ذلك، ولكن كان الصحابة يقنتون في النصف الأخير من رمضان. وهذه رسالة لأئمة أيضا أنهم يخففوا من جانب الالتزام القنوت على سبيل الدوام، حتى لا يشعر الناس أنها سنة ملازمة. بعض الناس لديه عاطفة ويريد في هذا أن يقنط، بل بعض الأئمة إذا لم يقنط يستشكل، يخشى من الناس أن يتضجروا أنه لم يقنط مثل هذا اليوم. يجب أن يوطن الناس على مثل هذا، كما يحدث مثلا في بعض البلدان الإسلامية أن الإمام إذا سلم مثلا بعد الصلاة ولم مثلا يرفع يديه ويدعون بالدعاء الجماعي، يقوم بمثل هذا تأليفا لقلوب الجماعة ولو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول واجب على الأئمة أن يعلموا الناس، لا أن يفاجئوهم بعمل يعتقدون أنه سنة فيظنون أن الإمام قد فرط بالسنة. فينبغي عليه أن يعلمهم أن النبي عليه السلام لم يقنط، وكذلك أيضا الصحابة لم يقنطوا في النصف الأول من رمضان. لهذا توطينهم في هذا أن يقنط ليلة وليلة أخرى حتى إذا جاء نصف رمضان فإنه يقنط ويستمر في ذلك إلى أواخر رمضان.
ترى أشرب بهذا السؤال، ترى ما حال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما ينقله زوجه أزواجه الكرام كعائشة رضي الله عنها وغيرها أيضا، وما حال أبي بكر وما حال عمر في شأن الوتر سائر السنة؟ هل كانوا يلازمون القنوت فيه؟
وبالنسبة للوتر سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، لا أعلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنط في وتره في غير رمضان، وكذلك أيضا في رمضان. فما هو الحال في هذا؟ كذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله، ولكن القنوط في هذا جاء وذلك لشهود جماعة المسلمين، أصبح في ذلك عملا وسنها عمر الخطاب فأصبحت في ذلك عملا باقيا.
أحسن عليكم. ربما دقيقتان تفصلنا على الختام، أقف مع شيء شأن من شؤون الدعاء ذكره العلماء وقفوا عنده كثيرا، إذا لي أن يكون الحديث تأصيليا وقد سألتم عنه مرارا ويرد السؤال عنه، أحوال المسلمين في كل قطر وفي كل عصر لا تخلو من دماء ومن أشلاء، من ربما أزمات وربما من يعني فاقة تتطلب القنوت، قنوت النازلة. هل من تقعيد في نحو دقيقتين للواجب في قنوت النازلة؟ من يحددها؟ المدة هل هي شهر أو أكثر؟
نعم. وبالنسبة لقنوت النوازل التي يحدث مثلا ربما يحدث في بلد من البلدان مقتلة أو فتنة أو مجاعة أو ربما أيضا أمراض كطاعون ونحو ذلك، فيحتاجون إلى قنوت النازلة. قنوت النازلة في هذا هو مربوط بابتداء النازلة، عند وجودها فإن الناس يقنطون. الناس يقنطون بحسب حاجتهم وهم موكول إلى أئمة المساجد، وثمة قول لبعض العلماء أنهم يربطون ذلك بالإمام، ويظهر لا يظهر هذا من السنة. والسبب في هذا أنه كان في الصدر الأول إمام المسلمين هو الذي يصلي بالناس الجمعة والذي يصلي بهم الجماعات، والأمر موكول إليه، ولكن تعدد الجمعة وتعدد المساجد فبحسب حاجة الناس وتعدد الأقطار. فتجد مثلا في المدينة مثلا من حاجتها وما يلحق بها يختلف عن مكة، تجد في الشام في أحواله مثلا في أقطاره في شماله وجنوبه ومشاكله أنه يختلف بحسب حاجة الناس. كل بلد لديهم نازلة فيقنطون على نازلتهم التي تتعلق بهم، لا يتعلق في هذا في الإمام الأعظم. ولهذا نقول إن ما يتعلق بجانب القنوت أنه يتعلق بالأئمة بحسب النوازل التي تقع لديهم. ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النازلة؟ الظاهر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الاختصار، أن النبي ما كان يطيل وإنما كان يختصر. ثم أيضا من هديه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقدم مقدمة لقنوت النازلة، وإنما يدخل في الدعاء مباشرة كقول النبي عليه الصلاة والسلام
بلا حمد ولا صلاة.
بلا حمد ولا صلاة، يقول كان يقول الإنسان مثل اللهم ارفع عنا كذا وكذا، اللهم أنجنا، اللهم أغثنا، اللهم أنجي فلانا وفلانا إذا كان ثمة أسرى، اللهم عجل بنصرنا، اللهم انصر إخواننا في بلد كذا وكذا. فهذا من قنوت النازلة
مباشرة
من غير تقديم، وهذا الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لمقتضي آخر، مقتضي في هذا أن الإنسان في قنوت النازلة كأنه يفزع، ومثل هذا الفزع وطلب الغوث لا يناسب فيه التقدمة. وذلك مثلا كحال الإنسان الذي يفزع إلى جاره، فيقوم مثلا تأتي مثلا حريق في داره أو مرض ابنه أو نحو ذلك، يريد في ذلك إغاثته، فإنه لا يقدم بمقدمة، لا يقدم بمقدمة، وإنما يأتي بطلبه مباشرة،
ابني مثلا
كحال المفزوع. كذلك أيضا في قنوت النازلة. أما الإنسان إذا كان يريد شيئا من أمور الدنيا من فضولها ونحو ذلك، تمام العافية وتمام الصحة أو الأمور العاجلة كأمور الآخرة ونحو ذلك، فإنه يستحب في هذا أن يقدم مقدمات، وكذلك من الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإن هذا من الأمور المهمة في الأمور العاجلة بخلاف الأمور النازلة العاجلة، فيبادر بسؤال حاجته.
ثم أمران أسألهم عنهما في أقل من نصف دقيقة، التكرار في شأن قنوت النازلة كأكثر من مرة،
هو بالنسبة
وأيضا ختام دعائه بأسماء تناسب أسماء الله عز وجل.
هو بالنسبة لقنوت النازلة من جهة زمانه، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قنت شهرا، وقال قنت النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر من ذلك، جاء أنه قنت 40، وجاء أيضا أنه قنت عليه الصلاة والسلام 70. فنقول في هذا وفي بعضها كلام، ولكن هذا التنوع النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن القنوت لا حد لأكثره، أنه لا حد لأكثره بحسب النازلة. وأما الصلوات التي كان ينقض في النبي عليه الصلاة والسلام، هو جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس، وجاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث عبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها كلام. ولكن ما يتعلق في قنوت النبي في صلاة الظهر قد جاء في ذلك أخبار، ولكن أيضا فيها كلام. ولكن أصح ما جاء في هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الفجر، وقنت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، وقنت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، وكذلك قنت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر. فلو أراد الإنسان مثلا أن يقنت في جميع الصلوات وجميع الفروض لأزمة النازلة فيقنت في هذا. وإذا رأى الإنسان أن الأزمة قد طالت بالأمة، فنقول في هذا يلتزم بفرض من الفروض، وذلك صلاة الفجر. أو رأى أنها طالت طولا مما يثقل على الناس حتى في صلاة الفجر، نقول يراوح بين هذا، يقنت يوما ودع يوما، أو يقنت يوما ودع يومين، وهكذا، ويستمر على هذا مما استمرت في ذلك النازلة.
تكرار المدعو به في القنوت، وأيضا ختام دعائه وإن كان يسيرا مختارا بأسماء تناسب، بعض الناس لا يأتي بأسماء تناسب.
هو كذلك أيضا بالنسبة لابتداء الدعاء وختمه بشيء من الأسماء والصفات والتعظيم، أنا لا أعلم في دعاء النبي في قنوت النازلة، وإنما يشرع في دعائه فيقول مثلا اللهم أنجي أهل البلد كذا وكذا، وأغثهم وأعنهم وسددهم وقوهم وعليك بعدوهم، ثم ينتهي. ولكن ما ختمه بشيء من الأسماء والصفات فهذا لا أعلمه يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لو جاء به فلا بأس. أما الابتداء بشيء في غير الدعاء من التحميد والتمجيد والإجلال وكذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع حسن هذه الألفاظ وجلالتها، إلا أنها في قنوت النازلة لم ترد النبي عليه الصلاة والسلام لعدم مناسبة السياق.
إن كررها ثلاثا للتأكيد
لا حرج أن يكرر الدعاء بلفظ واحد،
لا بأس. الله إليكم. بهذا نصل إلى ختم الحديث في شأن عظيم من شؤون هذه العبادة العظيمة الدعاء في سلسلة لقاءات آيات الصيام المندرج تحت برنامجكم تفسير وتأويل. في ختام هذا اللقاء شكر للملك العلام جل في علاه أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله
لكم. شكر الله لك المشاهدين الكرام.
شكرا لشيخنا، شكرا لكم، شكرا للناقلاتي القنوات الناقلة لكم هذا اللقاء وهذه اللقاءات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.